قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب كفارة من أتى أهله في رمضان. قال حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال حدثنا سفيان قال مسدد حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت، فقال ما شأنك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. قال فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. قال اجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به. فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه. قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه.
قال رحمه الله تعالى باب كفارة من أتى أهله في رمضان. كفارة من أتى أهله في رمضان يعني من وقع على زوجته في نهار رمضان وهو صائم. المعلوم أن هذا من المحرمات التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه، نهى الصائم أن يفعلها. والذنوب المحرمات تنقسم إلى أقسام، قسم لها كفارة وقسم لا كفارة لها. فهل التي لها كفارة تكون الكفارة مسقطة التبعة وما يلزم عليها من الإثم، أو أنها مجرد نكال وعقاب عاجل وبعد ذلك يلزم الفاعل التوبة والندم والرجوع عما فعله حتى يسلم من العقاب؟ أما الذنوب التي لا كفارة لها فتنقسم أيضا إلى قسمين: ذنوب عظيمة لا تكفرها الكفارات، وذنوب يكفرها اجتناب الكبائر. فمثلا ترك الصلاة لا كفارة له، لأن ترك الصلاة كفر، خروج من الدين الإسلامي. إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا أو كذلك تركها كسلا وتهاونا بها وعدم مبالاة بها فإنه لا كفارة لها. يعني يتصور بعض الناس أنه يقضيها ويكون هذا كفارته، ليس الأمر كذلك. وكذلك الشرك بالله جل وعلا لا كفارة له، وإنما على الإنسان أن يتوب ويرجع إلى الله ويقلع عن ذنبه الذي أصابه ويندم على ما فرط منه، ويكون هذا هو كفارته يعني التوبة. أما التي لها كفارة فيلزم أيضا التوبة، ولهذا ذكر لنا في هذا الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال استغفر واستغفر مع الكفارة. مع الكفارة يلزمه أن يستغفر يعني يتوب، استغفاره هو التوبة. وهذه كثيرة، التي ليس لها كفارة كثيرة. أما القسم الثالث الذي هو يكفر باجتناب الكبائر فهذه الصغائر، صغائر الذنوب، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم، يعني الأمور التي يلمون بها وليست كبيرة، هذه تكفرها اجتناب الكبائر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن إذا لم تغش الكبائر، إذا لم تغش الكبائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة. ثم إنه كذلك الصغائر أيضا تكفرها اجتناب الكبائر والقيام بالواجبات بشرط عدم الإصرار عليها، بشرط ألا يصر عليها. أما إذا أصر عليها فتكون كبيرة. ولهذا جاء عن ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع إصرار، كما أنه لا كبيرة مع الاستغفار، يعني مع التوبة. إذا تاب الإنسان من أي ذنب كان فالله يتوب عليه، والله واسع عليم، ورحمته وسعت كل شيء. ولكنه كتبها لمن؟ كتبها للمحسنين، للذين يتركون الذنوب خوفا من الله، يتركونها خوفا من الله، وإذا ارتكبوها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني أنهم يخافون الله جل وعلا حينما يذكرونه. فعلى هذا يكون ائتيان الإنسان زوجته في نهار رمضان ذنب، وهذا لا إشكال فيه. ولكن هل الكفارة تزيل أثر الذنب التي يكفرها الإنسان، أو أن هذا حكم ألزمه الله جل وعلا إياه لأنه انتهك حرمة الصوم كما ينتهك حرمات التي رتب عليها الكفارات، ثم بعد هذا يلزمه الاستغفار ويلزمه القضاء؟ هذا هو قول جمهور العلماء، أنها لابد من التوبة والاستغفار لأنها ذنب، وأن الكفارة إنما هي لمجرد انتهاك حرمة ما حرمه الله جل وعلا ورتب عليه ذلك، فهي أيضا لا يلزم أن تكون أعظم من باقي الذنوب، أيلزم من ذلك؟ وفي الواقع هي رحمة من الله جل وعلا، رحمة بعباده، كونه جعل أيضا كفارة يتخلص الإنسان من هذا الذنب مع التوبة، مع التوبة والاستغفار. وهذا الحديث يدلنا على أن مواقعة الرجل لزوجته في نهار رمضان عليه كفارة مرتبة، لا بد من الترتيب. يعني أولا عتق رقبة، ولا ينتقل عن عتق الرقبة إلا إذا أعسر ولم يجد، فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين أيضا بشرط التتابع. فإن كان الصيام من أول الهلال لا يلزمه إلا إكمال شهرين، وإن كان 29 يوم يكفيه ذلك. أما إذا كان في أثناء الشهر بدأ، يعني الصوم في أثناء الشهر أو في آخره، فإنه يكمل 60 يوما بالتتابع. وأما الرقبة فإنه يلزم أن تكون مؤمنة، لأنها جاءت بهذا القيد في عتق كفارة القتل، فبقية الكفارات مثلها، أن تكون مؤمنة، ولا فرق بين كون الرقبة ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كله سواء. المهم أن يعتق رقبة مؤمنة ولو طفلا ولو صغير، بشرط أن يكون مؤمن، والصغير يكون تبعا لوالديه، إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم. هذا هو الصواب من أقوال العلماء في هذه المسألة. وأما إذا عجز عن الصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام، والإطعام يكون إطعام 60 مسكينا. وتقدم أن المسكين قد يدخل فيه الفقير والفقير يدخل فيه المسكين عند الإطلاق، يقصد به الذي لا يجد نفقته، لا يجد كفايته. وهل يلزمه هذا العدد أن يطعم 60 مسكينا، أو أنه لو أطعم مثل 10 3 مرات أو 6 مرات أطعمهم يكفيه ذلك، أو أطعم 1 60 مرة هل يكفيه هذا كما هو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، أو أنه لا بد من العدد، لا بد أن يطعم 60 مسكينا كما هو لفظ الحديث وهو ظاهره؟ ثم الإطعام ما هو؟ هل يكفيه أن يؤكله أكلة تشبعه، أو لا بد من شيء معين؟ قد جاء تعيينه أنه يطعمه 1/2 صاع من نوع، ومن نوع آخر مد كالبر مثلا، ومثله الأرز. أما إذا كان تمرا أو شعيرا فيكون 1/2 صاع كما هو قول كثير من العلماء. وقالوا إنه لا يكفي أن يؤكله أكله، لأنه جاء تحديد ذلك بما ذكر، فيلزمه أن يخرجه. وجه كون هذا واجب بالترتيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعتق رقبة أول الأمر، فلما قال لا أجد قال فهل تستطيع، فهل بالفاء، أو قال فتصوم في بعض الروايات، وهكذا ما بعده. والفاء إذا جاءت مرتبة على الأول والثالث على الثاني بالفاء دل على أنه يلزم الترتيب، ولا ينتقل إلى واحد قبل أن يعجز عن الآخر. هذا قول جمهور العلماء أن الترتيب لازم لا بد منه، ولا يجزيه لو مثلا انتقل إلى الصيام وهو يستطيع أن يعتق، لا يجزيه ذلك، كما أنه إذا انتقل إلى الإطعام وهو يستطيع الصوم لا يجزيه ذلك ولا يكون كفارة. وفي هذا ما ذكر أنه يصوم يقضي هذا اليوم، فاختلف العلماء في ذلك، وقد جاء في رواية أنه يصوم، فصارت دليلا لمن يقول بالقضاء. والقضاء هو قول جمهور العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم أنه يلزمه مع الكفارة أن يقضي اليوم الذي أفطره، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو ظاهر النص أيضا. ثم إنه في هذا الحديث لم يذكر الزوجة، هل عليها كفارة أو أن الكفارة على الزوج فقط؟ فقال بعض العلماء إنه لا يلزمها شيء، وإنما الكفارة عليه. وقالوا الدليل على هذا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها، وإنما ألزم الرجل فقط، ولو كان واجبا لذكر ذلك كما جاء في قصة العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره، وجاء والده يستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له إن ابني كان عسيفا عند هذا، وعسيف معناه مستأجر يعني يشتغل عنده، وإنه زنى بامرأته، وأخبروني أن على ابني الرجم فافتديت به بكذا وكذا،
جاء بمال يفتدي به، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني الجلد والتغريب، فأفتنا أو فاقضي بيننا في كتاب الله، فقال لا أقضين بينكم في كتاب الله. ثم بعد ذلك قال واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ووجه الدلالة أن المرأة لم يقم عليها شهادة، وإنما جاء هذا يستفتي عن ابنه، فلما كان يلزمها الحكم أمر من يذهب إليها ويقررها، فإن أقرت واعترفت نفذ حكم الله فيها. وهذا يقولون ما جاء فيه ذلك، ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المرأة، فلو كان يلزمها كفارة لقال له ذلك وامرأتك تكفر. والذين قالوا يلزمها الكفارة أجابوا عن هذا بأجوبة، منها أن المرأة يحتمل أنها مكرهة، ويحتمل أنها معذورة، يجوز أنها كانت حائضا فطهرت في أثناء النهار، ويجوز أن تكون ناسية، ويجوز أن تكون صغيرة، يجوز إلى آخره، ذكروا أشياء كثيرة يقولون كلها تحتمل. هذا وجه. الوجه الثاني أن المسألة قضية جاء رجل يستفتي، وليست حكما عاما يلزم أن ينفذ في من قيل فيه، فكان الجواب على حسب الاستفتاء. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال في رجل قول فهو للأمة كلها، هذا لا إشكال فيه، ولكن يقولون هذا أمر مفروغ منه. لما ألزم الزوج شيئا معين صارت المرأة داخلة في أفراد الأمة كلها، فهي تبع لذلك، ولا يلزم أن ينص عليها، فعلى هذا تلزمها الكفارة مثل الزوج، بشرط أن تكون مطاوعة له. وهذا قول الأئمة الثلاثة، وهو الرواية الأخرى أيضا عن الإمام أحمد بأنها يلزمها الكفارة، وذهب غيرهم إلى أنها لا تلزم، وإنما الكفارة عليه فقط. والظاهر والله أعلم لزوم الكفارة عليها، لأنها مكلفة ومخاطبة بالشرع كالرجال، فالنساء تبع للرجال في الخطاب، فهي ممنوعة من ذلك ومكلفة، وإذا وقع منها شيء برضاها وعلمها لزمها كما يلزم الرجل، فعلى هذا يكون عليها كفارة مثل زوجها على ترتيب المذكور. نعم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه، زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك عن على معنى بن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله.
هذه مسألة أخرى غير ما تقدم، وهي هل الإنسان مثلا إذا وقع بذنب مثل هذا ثم كان فقيرا ما يستطيع الكفارة، هل تسقط عنه الكفارة أو أنها كقول الجمهور تبقى في ذمته حتى يجد كالدين الذي عليه للآدمي، حتى يجد فإذا وجد لزمته الكفارة. وهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال له لا أجد الإطعام قال له اجلس، وقوله له صلوات الله وسلامه عليه اجلس يدلنا على أن هناك شيء يريد منه صلى الله عليه وسلم فعله. فلما جاءه الطعام قال خذ هذا فتصدق به على 60 مسكين. عند ذلك قال الرجل أعلى أفقر مني؟ وأقسم قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه أو قال ثنياه، والمناسب أن يقول انيابه، ولأن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما والثنايا تبدو حتى عند الكلام، أما عند التبسم فالذي يبدو الأنياب. ثم قال له خذه فتصدق به على أهلك وكذلك على نفسه. فهم من هذا بعض العلماء أن الكفارة سقطت عنه، وأن هذا الذي أخذه ليس هو الكفارة، وإنما هو شيء يتصدق به عن نفسه، يعني يأكله صدقة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الكفارة فيقول إنها تلزمه في ذمته. وفريق آخر من العلماء يقولون سقطت عنه حالا في الوقت، مؤقتا ودائما سقطت، لما أعسر سقطت، لأنها لو كانت لازمة له في ذمته لبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال إذا وجدت فكفر كل هذا، فإذا وجدت فكفر، ولم يقل له صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أنها تسقط. والذي يظهر والله أعلم من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان معسرا مثل هذا أن كفارته تجب في بيت مال المسلمين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع له ذلك كفارة له، ولكن لما كان هو أكثر حاجة من غيره قام الإنفاق عليه وعلى عياله مقام الإنفاق على غيرهم من 60 المساكين، لأنها ليست منه وإنما لزمت الإمام القائم بأمر المسلمين، لأنها سقطت عنه لعدم المقدرة. فهذا هو ظاهر الحديث فيما يبدو. ثم إنه لو كان يلزمه ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم بلا بيان، لابد أن يبين، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز باتفاق العلماء، فدل على أنها لا تبقى في ذمته متعلقة فيكفر كما هو قول كثير من العلماء. ولكن هذا يدلنا على أنه ما يلزمه، إذا كان هذا هو صحيح، أنه ما يلزم أن يطعم 60 مسكينا، لأن أهل بيته وهو لا يبلغون 60 في الظاهر، الذي يظهر أنهم لا يبلغون 60، إنما هو أقل من ذلك والله أعلم. وهذا أيضا قال به كثير من العلماء أنه ما يلزم أن يطعم 60 مسكينا بأعيانهم دفعة واحدة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كل. قال أبو داود رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا.
هذه قضية أخرى فيما يظهر عند بعض العلماء وأنها ليست هي الأولى, يقولون هذه مجرد الإفطار وليس بالجماع. إذا أفطر بمفطر عمدا كأن يأكل عمد أو يشرب أو ما أشبه ذلك, إذا أفطر في رمضان ليس بجماع زوجته وإنما بالأكل أو الشرب أو نحوهما, يقولون فإنه تلزمه الكفارة بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. وهل الترتيب لازم كما في كفارة الجماع أو أن هذا يكون فيه التخيير كما في هذا اللفظ الذي ذكره في هذا الحديث, لأنه جاء بأو هذه للتخيير. وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله وكذلك قول الإمام أبي حنيفة والأوزاعي والزهري وغيرهما أنه يلزمه الكفارة إذا أفطر ولو بغير الجماع, والكفارة على ما ذكر. وأما بقية الأئمة وجمهور العلماء على أن هذا الحديث مختصر من السابق, وإنما المقصود به الكفارة في من أفطر بالجماع. أما إذا أفطر بغير جماع فإنه لا يلزمه إلا القضاء مع الإثم الذي سيأتي في الحديث أنه لو صام الدهر كله ما قضاه إذا أفطر رمضان, وإن كان الحديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول الذي هو قول الجمهور هو الظاهر, لأن هذا فيما يظهر أنه مختصر. أما كلمة أو في بدل الفاء فالظاهر أنها من تصرف الرواة, فإن هذا ليس هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما هو محكي عن القضية, فهو لم يذكر لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر الحكاية التي وقعت بلفظ الراوي, فلا يدل على عدم الترتيب, بل الترتيب واجب لا بد منه كما سبق.
قال حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث, قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله.
قوله صم يوما واستغفر الله هذا يدل على أنه لا بد من صيام من القضاء, قضى ذلك اليوم الذي أفطره, ولا بد من التوبة. ثم هذا أيضا يدل على أنه ذنب وإن كان مكفرا, ذنب يجب أن يتوب منه. والتوبة لها شروط 3, إذا كانت التوبة من حق من حقوق الله فلها شروط 3, أحدها الإقلاع عن الذنب يعني تركه, الثاني الندم على كونه وقع فيه يندم عليه ويود أنه لم يقع منه ذلك ويتأسف, الثالث أن يعزم عزما جازما بأن لا يعود إلى مثله أبدا. لا بد من هذه الأمور التوبة, إذا اجتمعت هذه الأمور فالتوبة إن شاء الله مقبولة, وإن كان الذنب فيه حق من حقوق الخلق فيزيد شرط الرابع وهو رد الحق إلى صاحبه أو استحلاله أن يستحل يطلب أن يجعله في حل ويكون ذلك ظاهرا وباطنا ليس في ظاهر اللفظ فقط فإن هذا لا يكفي لو قال أنت بحل وفي قلبه أنه لم يحلله لا يكفي ذلك فإذا اجتمعت هذه فالتوبة مقبولة إن شاء الله فعلى هذا يكون ذلك متعين على من يفعل هذا الفعل أن يتوب ويستغفر والاستغفار والتوبة شيء واحد وليس المراد بالاستغفار قول اللسان أستغفر الله هذا ما يكفي وهذا قد يكون عادة أبد أن يكون مع الفعل والفعل هو ما ذكرنا من هذه الأمور نعم.
قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقت فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصبت أهلي قال تصدق قال والله ما لي شيء ولا أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا عليه طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المحترق آنفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بهذا فقال يا رسول الله أعلى غيرنا فوالله إنا لجياع ما لنا شيء قال كلوه
وهذا أيضا لفظ آخر والقضية واحدة القضية واحدة في كل هذه الأحاديث فيما يظهر أنها قصة واحدة فيكون فيه اختصار أيضا بأنه لم يذكر بعض الألفاظ السابقة ومنها أنه أمره أولا بالعتق ثم لما قال لا أجد أمره بصيام شهرين متتابعين ثم لما قال لا أستطيع أمره بإطعام 60 مسكينا ثم لما قال لا أقدر ليس عندي شيء قال له اجلس كما مضى يكون فيه بعض الاختصار وهذا هو الظاهر والله أعلم نعم.
قال حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله عن عائشة بهذه القصة قال فأتي بعرق فيه 20 صاعا
هذا يخالف ما سبق إنه الذي سبق قال فيه 15 صاع وهذا يقول فيه 20 صاعا والراجح حديث أبي هريرة الذي فيه 15 صاعا وهذا في إسناده مقال كالذي قبله نعم
قال باب التغليظ في من أفطر عمدا
في من أفطر في نهار رمضان عمدا وهذا مثل هذا كما سبق هل يلزمه كفارة كما هو مذهب بعض الفقهاء بعض العلماء أو أنه ليس عليه كفارة وإنما عليه التوبة مع قضاء ذلك اليوم نعم
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن ابن المطوس عن أبيه قال ابن كثير عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه صيام الدهر
لم يقض عنه صيام الدهر وإن صامه. ومعنى هذا أن الذي يفطر يوما عمدا أنه قد ارتكب ذنبا عظيم، ولكن الحديث ضعيف لأن ابن المطوس وأبوه مجهولان، فالأحكام التي تثبت بها الحديث التي تثبت بها الأحكام يجب أن تكون ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحديث لم يثبت لا يثبت به حكم، وهذا من باب الوعيد. ولا شك أن الذي يفطر في رمضان عمد أنه ارتكب ذنبا عظيما، فعليه أن يتوب، وكونه يقضيه ما يكفي، كونه يفطر عمد فيذهب يقضي يوما آخر هذا ممنوع شرعا. وذلك أن الله جل وعلا لما ألزم المسلم بالصوم قال ومن شهد منكم الشهر فليصم، أخبر أنه لا يجوز الإفطار إلا لمن كان سفيرا مسافرا أو مريضا. من كان مسافرا أو مريض يجوز أن يفطر ولكن يقضي أيام أخر بعدة ما أفطر. وأما الصحيح المقيم فلا وجه لإفطاره بحال، وإذا أفطر فقد ارتكب جرما وأمره إلى الله جل وعلا، ومع ذلك يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. وإن كان لا يكفي القضاء في إسقاط التبعة وإسقاط العذاب الذي يترتب على ذلك، وإنما تسقط التبعة والعذاب بالتوبة النصوح، لأن التوبة من سائر من جميع الذنوب. إذا تاب الإنسان وصدق في توبته إن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا في الآية التي نزلت في التائبين، هي قوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهذا نكرة عامة، الذنوب تشمل جميع الذنوب، وقوله جميعا تأكيد للذنوب لأنها لهذا الشمول والعموم، فكل ذنب يتوب منه الإنسان فالله يتوب عليه. أما بعض الذنوب التي قال العلماء أنها لا توبة لمرتكبها، فمقصودهم في الظاهر، أما في الباطن فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا فإن الله يتوب عليه. الذنوب التي لا توبة منها مثل مسبة الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يسب الرسول ويشتمه يجب أن يقتل على كل حال سواء تاب أو لم يتوب. وكذلك الذي يسب الله جل وعلا، ومثله يقولون الزنديق، والزنديق معناه هو المنافق لأنه لا تعلم توبته، يجوز أن يقول تبت وهو كاذب فيقتل وإن قال تبت. فمقصودهم بهذا فيما يظهر في الظاهر، أما في الباطن فأمرهم إلى الله، إن كانوا صادقين في التوبة فأمرهم إلى الله يقبل توبتهم إذا شاء كغيرهم. نعم.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني حبيب عن عمارة عن ابن المطوس قال فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن كثير وسليمان. قال أبو داود واختلف على سليمان وشعبة عنهما ابن المطوس وأبو المطوس.
ابن المطوس وأبوه لا يعرفان إلا بهذا الحديث كما قال الإمام البخاري رحمه الله، وقد ذكره في تاريخه تاريخ الكبير، وذكر هذا الحديث وقال إنه لا يعرف إلا بهذا، فهو مجهول لا يعرف بتوثيق ولا بجرح. إذا كان مجهولا فلا يثبت الحديث الذي يرويه. نعم.
قال: باب من أكل ناسيا.
يعني ما حكمه إذا أكل ناسيا؟ هل يأثم وهل يلزمه القضاء أو أنه لا يلزمه شيء؟ نعم.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب وحبيب وهشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: أطعمك الله وسقاك.
هذا الحديث جاء في رواية أن السائل هو الراوي، هنا هو أبو هريرة رضي الله عنه، وأنه في أول يوم من رمضان نسي فأكل وشرب، جاء إلى طلبه، فهنا يعفى عنه. أما إذا كان ليس أهلا فاجتهد، أو كان يتخبط في حكم الله جل وعلا، فهذا ما يسمى خطأ، يسمى جهل، والجاهل يؤاخذ بأفعاله لأنه ترك ما يجب عليه. يجب عليه أن يتعلم، ما يقول مثلا: ما علمت أن الوضوء ما يلزمني، أن الوضوء يلزمني، ما علمت أن كذا وكذا من الأمور الواجبة، أيكون هذا خطأ؟ ليس هذا هو الخطأ. الخطأ هو ما ذكرنا. ثم إن هل يلحق بالأكل والشرب غيرهما من المفطرات حتى الجماع؟ لو أن الإنسان نسي فوقع على زوجته في نهار رمضان، اختلف العلماء في هذا، فمنهم من يقول حكمه حكم الأكل والشرب لا يلزمه كفارة، وعند أيضا كثير من العلماء وهو قول الإمام أحمد إنه يلزمه الكفارة وإن كان ناسيا. وكذلك كل ما فيه انتهاك حرمة شهر رمضان وإن كان وغيره. مسألة تعود إلى هذا الحديث: هل مثل يقصر هذا على الأكل والشرب أو يتعداه لما هو أكبر منه وأعظم؟ ويستبعد أن كون الإنسان يجهل ويقع على زوجته وهو ناسي، يستبعد هذا كثير بعيدا. أما إذا ادعى فهل يصدق؟ كما دلت الحديث السابق على أن الإنسان إذا أخبر عن نفسه أنه يصدق، لأن هذا الذي وقع على زوجته لما قال لا أجد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم خبره، ولما قال ألا أستطيع قبل خبره. وكذلك في مثل هذا، إذا أخبر الإنسان أنه ناسي يقبل خبره، وذلك لأن هذا أمانة بينه وبين الله، إن كان صادقا فهذا حكمه، وإن كان كاذبا فسوف يعاقبه الله جل وعلا، وحكمه في الظاهر هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب تأخير قضاء رمضان.
عرفنا أن القضاء يكون للمريض ويكون للحائض إذا حاضت في رمضان، ويكون للمسافر، هؤلاء هم الذين يلزمهم القضاء، ومثل الحائض النفساء. وإذا كان عليهم رمضان كله أو بعضه فهل يجوز تأخيره؟ والتأخير هل هو مغيى بوقت محدد أو أنه مطلق؟ سيأتي في الحديث ما يدل على أنه في السنة فقط، أنه في السنة عند من يقول به. ما الذي يقول لا بد من القضاء على الفور فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال: حدثنا
يعني في قوله، وإلا فالدليل يدل على أنه كما سيأتي
يدل على أنه يجوز تأخير. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. جاء أنها قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها تراعي حال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تصوم لأجل ذلك. ولكن إذا كانت المرأة عليها قضاء رمضان فما يلزم أنها تستأذن زوجها وأنه يأذن لها، هذا هو الصواب، بخلاف الصوم التطوع فلا تصوم إلا بإذنه حتى يأذن لها. أما الفريضة فهي تصوم، ولكن هذا يدل على أن القضاء في شهر رمضان موسع في السنة إلى قرب رمضان، إلى أن يبقى على رمضان الأيام التي يمكنها أن تصومها قضاء، فإن أخر إلى ما بعد رمضان الآخر فقد أثم الإنسان في ذلك. فهل مثلا يلزمه القضاء وكفارة أو أنه يقضي فقط؟ عند كثير من العلماء أنه يلزمه القضاء والكفارة، والكفارة الإطعام، ليست الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين، لا، الكفارة أن يطعم عن كل يوم مسكين، يصوم عدد الأيام ويطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام، هذا إذا أخره عن رمضان المقبل. أما إذا قضى قبل رمضان فليس عليه إلا القضاء فقط. ثم هل يلزمه التتابع في القضاء أو أنه يجوز أن يقضي متفرقا، صوم اليوم مثل ويفطر غد، يصوم غد وبعد غد ويفطر اللي بعده وهكذا، أو أنه يصوم متتابع لأن رمضان متتابع كما هو معلوم، فيكون القضاء يحكي الأداء كما هو الواقع في كثير من العبادات. الصواب في هذا أنه لا يلزمه التتابع، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، من أيام أخر، فأطلق الأيام. ولو كان التتابع واجبا ومتعينا لقيد كما قيدت الكفارة بأنها صيام شهرين متتابعين، ولكن هذا أطلق، فهذا هو القول الصحيح أنه عند القضاء ما يلزمه أن يكون قضاؤه لرمضان متتابعا، بل إذا صام يوم وأفطر يوم أو صام يومين وأفطر يوم أو أكثر من ذلك أو أقل فإنه جائز لما دلت عليه الآية. نعم.
قال باب في من مات وعليه صيام.
ما حكمه إذا مات وعليه صيام؟ الصيام هنا قد يكون صيام فرض، وقد يكون يعني صيام واجب غير الفريضة، يعني قد يكون صياما واجبا غير فريضة رمضان كالنذر مثلا، كما سيأتي كما أتى في بعض الألفاظ أنه قيد بذلك القضاء. ثم هذا الصوم قد يكون الإنسان معذورا في تركه، يعني في عدم القضاء، وقد يكون غير معذور، يعني وليس معنى ذلك أنه يترك الصوم عمدا، وإنما هذا في من مرض مثلا أو سافر أو طرأ له عذر، مثل المرأة التي يكون عليها عذر فلا تصوم حتى تموت، لا يصوم هذا الذي عليه الصوم حتى يموت، فما حكمه؟ هل يكفر عنه أو يصام عنه؟ سيأتي في الحديث. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في الندر، وهو قول أحمد بن حنبل.
هذا ظاهره أنه مطلق، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم الولي من هو؟ هل الذي يصوم؟ الولي هو القريب له في النسب، وسواء كان قريبا قربا أكثر أو كان غير ذلك. فإطلاق الولي على أنه يصوم أي واحد من أقربائه صام معناه أنه يكفي. ثم أنه لو قدر أن له مثل أولياء وصاموا كلهم بعدد الأيام يوما واحدا، الأيام التي عليه، كان عليه مثلا 5 أيام وكانوا أقرباؤه 5 فصاموا يوما، ليكون هذا مجزئ. نعم، يكون مجزئا، لأنه ينطلق عليهم، يطلق عليهم أنهم أولياء داخلون في الخطاب. وقول أبي داود رحمه الله هنا أن هذا في صوم النذر، لأن هذا جاء مقيدا في بعض الروايات: من كان عليه صوم نذر صام عنه وليه. فإذا كان مقيد يقولون يجب أن يقتصر على ما قيد، والأصل في هذا أن الله جل وعلا ألزم الإنسان بفرائض وواجبات وغيره لا يقوم مقامه،